وأما بسم الله الرحمن الرحيم وأما ما يختص أثره بمعينين وصلنا إلى هنا أو بمعينين كما من العقود أو في العقود عندك فيها أو لا كما هنا مكتوب كما كالعقود والإيقاعات وأسباب الشغل الذمة وأمصالها وأما ما يعني ما صدر عنه يختص أثره بمعين بشخص واحد أو بمعينين بشخصين مثلا كالعقود أثر العقود كان مختص بالطرفين بطرفين متعاقدين والإيقاعات أيضا أثره إما مثلا يقول بالفارسي أنت حر أنت حر هذا علق أو مثلا الوقف مثلا إيقاعات كالوقف والطلاق والإيقاعات أثره يظهر مثلا في إما في الطرفين وإما في طرف واحد فقط وأسباب الشغل الذمة مثل العهد مثل اليمين مثل النذر وأمثال أسباب الشغل الذمة كحق مسابقة في المواضع المشتركة عمومية هذه آثار مختصة بواحد أو بمثلا اثنين فلا يترتب عليه الأثر إذا فلا يترتب عليه أثر إذا شو إذ آثار هذه الأمور إذ آثار هذه الأمور العقود والإيقاعات وأسباب الشغل لابد أن يتعلق بالمعين فهمتم؟ إذا كان متعلق بالمعين فلا يتجاوز غير المعين يقول هذه الآثار لا يترتب مثاله إذ لا معنى لسببية عقد عقد الفارسي صار ما صار عن صادر عن رجل خاص زيد على امرأة خاصة هند لحليتها الامرأة لا معنى لسببية على كل من يرى جواز هذا العقد ومقلديه كل مجتهد يرى جواز هذا العقد الفارسي ومقلديه هذه المرأة تكون حلالا للجميع أو حلالا فقط للزوج للزوج فقط يكون هذا الحلية مختص للزوج وليس لكل مثلا من يرى جواز عقد الفارسي ومقلديه لكن لا يفيد ليترتب الأثر في حقه الآن قلد هذا الشخص المجتهد الذي يقول بسببية عقد الفارسي وقلنا قبل التقليد لا أثر لهم وبعد التقليد أيضا لا يترتب عليه الأثر لما؟ لأن فتوى المجتهد حجة في حقه وحق مقلديه وسببية عقد الفارسي من مذنونات هذا المجتهد فلا بد أن يكون مقترن بالعقد متصل بالعقد وحينما أوقع هذا الشخص الجاهل العقد الفارسي ما كان في ذاك الزمان مقلد لهذا المجتهد ليس مقلد لهذا المجتهد فإذا عقده كان بدون هذا المذنون المجتهد أم لا بدون مذنون المجتهد بدون التقليد كانوا فقلد بعدين بعد الشهر بعد الشهرين بعد سنة بعد كم سنة إذا كان هكذا فكان عقده في ذلك الزمان بلا أثر ليس له مثلا السببية للعقد الفارسي إذا كان مقترن مع هم مزون المجتهد، يعني كان مقلد المجتهد ويعقد، فهمتم؟ فلذا لا أثر لهذا العقد بعد التقليد أيضا. يقول ولا يفيد هذا العقد ليترتب الأثر الحلية في حق هذا الزوج، إذ المزون لمجتهده سببية هذا العقد الفارسي متصلا لصدور العقد للأثر، يعني سببيته للأثر إذا كان متصلا يعني بعد التقليد يعني، ولم يسر هذا سببا كذلك، ولم يسر هذا العقد سببا كذلك يعني متصل بمثلا بالعقد، هذا المزنون ما كان متصل بالعقد، ما كان مقلدا، واضح؟ يقول إذا المزنون المجتهد، نعم، إذا المجنون لمجتهده سببية هذا العقد متصلا لصدور العقد للأثر، سببية للأثر، ولم يسر هذا العقد سببا كذلك، يعني مع حين مثلا إجراء العقد ما كان مزنون المجتهد موجود هنا لأنه ما كان مقلد، فهمت؟ لذا يقول فهذه المعاملة كانت فاسدة ولا يترتب الحلية على الزوج، على هذا العقد الفارسي للزوج. ثم أما السببية المنفصلة، خب إذا تقول هكذا بأن هذا المزنون اتصل بالعقد بعد المثل لحق بالعقد بعد شهر بعد شهرين هذا لم يأثر، يقول لا، ليس لنا دليل بأن مزنون إذا لحق بالعقد مع الانفصال له أثر، دليل ما في. إذا دليل ما في فالتقليد الآتي ما أثر في هذا العقد أيضا. وأما السببية المنفصلة، هو السببية كان مثل العقد مع أنه مزنون المجتهد، ومزنون المجتهد هنا مع الانفصال، فلا دليل عليها على السببية المنفصلة، الدليل مو موجود، إذ ليس هو مزنون المجتهد متصلا، ولا دليل على كون الدخول، تمام، إذ ليس هذا المثل العقد هو مزنون المجتهد متصلا، لكن منفصلا لا أثر له. خب ولا دليل، جواب عن سؤال، يقول ليس على سببية المنفصلة يعني مزنون المجتهد بعبارة أخرى كإجازة المالك في عقد الفزولي، مثلا الفزولي يعقد قبل شهر، مالك يجيز بعد الشهر، ها؟ فهنا يؤثر في صحة العقد أم لا؟ يؤثر. خب مزنون المجتهد ليس مثل إجازة المالك، يقول لها لا دليل، مثلا في عقد الفزولي لنا دليل بأن إجازة المالك لاحقا يؤثر، أما هنا ليس لنا دليل، فلذا يقول ولا دليل على كون الدخول في التقليد، دخول في التقليد كإجازة المالك، ما أنا قلت من مزنون المجتهد يعني هنا يعبر بدخول في التقليد، دخول في التقليد ليس كإجازة المالك يعني بأن يصحح العقد السابق، هذا ليس لنا دليل. خب مع أن هناك دليلان آخران على البطلان موجود، الدليل الأول والأصل في المعاملات الفساد، هذا دليل أول، أصالة الفساد إذا شككت في المعاملات تجري. دليل الثاني استصحاب، ومع أن عدم ترتب الأثر كان ثابتا قبل التقليد، قبل التقليد قطعا أثر ما كان مترتب، بعد التقليد إذا شككت فيستصحب عدم ترتب الأثر، عدم حلية هذه المرأة لهذا الزوج. انتهى كلامه ملخصا، كلام النراقي ملخصا. خب الآن شيخ الأنصاري يستشكل على النراقي بإشكالات عديدة، وإشكال الأول كان مربوط بمقدمة النراقي بأنه فرض للعقود والإيقاعات حقائق واقعية وحقائق ظاهرية، يقول هذا التفصيل غلط لا أساس له، هذا إشكال الأول عليه. يقول والمهم في المقامع الآن بيان ما ذكره في المقدمة من أن كل ما جعله شارع من الأسباب كالعقود والإيقاعات كالذبح مثلا حيوانات لها حقائق واقعية وحقائق ظاهرية. ما قال هكذا؟ نلقي قال هكذا. فنقول بعد الإغماز هذا أولا الشيخ يستشكل عليه بهذا الإشكال، وهذا الإشكال الأول متوقف على هذه المقدمة الخارجية بأن الأحكام الوضعية، أحكام الوضعية كالسحاب والبطلان الجزئية والشرطية والمانعية، هذه مثلا الزمان، هذه الأحكام الوضعية اختلف الفقهاء فيها، قول بأن الأحكام الوضعية كان انتزاعية وليس جعلية كأحكام الخمسة التكليفية. أحكام الخمسة التكليفية كان مجعول بجعل الشارع، مجعول بجعل الشارع، وأما أحكام الوضعية ليس أحكام التكليفية مجعولة مستقلا بجعل الشارع، بل كان منتزعا من أحكام التكليفية. الشارع مثلا جوز مثلا البيع، من جواز البيع ينتزع سببية عقد البيع، فهمتوا؟ من جواز عقد النكاح مثلا ينتزع سببية عقد النكاح للحلية، فهمتوا؟ وجوز في الذبح مثلا قطع أربعة أوداج، فإذا انتزع سببية قطع الأوداج الأربعة للحلية، وهكذا، فهمتم؟ فإذا هذه مثلا أحكام الوضعية كان أحكام انتزاعية، إذا كان أحكام انتزاعية أحكام الانتزاعية لو انتزع من الأحكام التكليفية فموجود، لو لم تنتزع فليس بموجود، يعني أمر هذه الأحكام الوضعية دائما دائر بين الوجود والعدم. لا، وجود هذه الأحكام الوضعية لو انتزع، لو انتزع من الأحكام التكليفية فموجود، لو لم ينتزع فليس بموجود. فإذا ليس مثلا وجود جعل مستقل، وجود مستقل موجود، أما الجعل المستقل ليس له، ليس له، إذا ليس له جعل مستقل، فهمتم؟ فإذا أمره الدائر بين الوجود والعدم، وليس له لا حقائق واقعية ولا ظاهرية، له حقيقة واحدة، إذا كان منتزا فموجود حقيقة، إذا لم ينتزا فليس بموجود حقيقة. فهذا التفصيل مثلا لها حقائق واقعية لها حقائق ظاهرية، هذا ليس له أساس. وقول آخر، هذا أولا، وقول آخر يقول له أحكام الوضعية مثل أحكام التكليفية لها مثلا جعل مستقل. إذا كان لها جعل مستقل أيضا ليس لها مثلا حقيقتان، حقائق ظاهرية وحقائق واقعية، بل لها مثلا حقيقة واحدة وهي حقائق واقعية، مثل بقية مثل أسباب التكوينية. علم الجاهل ليس له الداخل في سببية أسباب الشرعية، كما ليس له الداخل في سببية أسباب التكوينية. النار سبب الإحراق، علمت به أو ما علمت به، ليس مثلا سببية النار للإحراق له حقيقة واقعية وحقيقة ظاهرية. إذا كان الشارع جعل العقد بيع سببا للنقل والانتقال، إذا جعل مستقلا هكذا فله حقيقة واحدة، لو عقد البيع موجود سببية موجود، لو لم يكن عقد البيع موجود فالسببية غير موجود، فهذا حقائق واقعية وحقائق ظاهرية. هذا التفصيل أصلا ليس له أساس، لا على قول المحققين بأن والشيخ من المحققين بأن أحكام الوضعية انتزاعية وليس بجعلية، وليس لهذا التفسير أساس. لو قلنا بأن ما قول غير المحققين بأن أحكام الوضعية كأحكام التكليفية لها جعل مستقل وليس له حقيقتان، بل حقيقة واحدة. فهمتم؟ هذا الإشكال الأول فتوجهون. والمهم في المقام بيان ما ذكره في المقدمة. خب إذا ابتنى المقدمة تشوفون جيد، ما ابتنى على المقدمة إذن باطل أم لا؟ باطل. فهمتم؟ المبتني على مبنى الفاسد فاسد بعد مو؟ لذا يقول مهم، لأن ما ذكره بعد من التفصيل مو؟ التفصيل كان مبتني على هذه المقدمة. إذا كان مقدمة باطل فالتفصيل أيضا يكون باطلا. لذا قال المهم، المهم بعض الدكاترة يمدح نفسه يقول أنا أضرب على وتر المرض، يعني نشخص المرض ونعطي الدواء ونقطع من أساسه. هذا فهمتم؟ هنا أيضا الشيخ يقول المهم رد المقدمة. إذا أبتلنا المقدمة فالتفصيل مبتني على هذه المقدمة أيضا باطلون. والمهم في المقام بيان ما ذكره المقدمة من أن كل ما جعله الشارع من الأسباب لها حقائق واقعية وحقائق ظاهرية. هذا كان في المقدمة، هذا مثلا كلام. فنقول بعد الإغماض عما هو التحقيق عندنا تبعا لمحققين من أن التسبيبات الشرعية يعني أحكام الوضعية راجعة إلى تكاليف الشرعية. فهمتم؟ راجعة إلى تكاليف الشرعية ما معناه؟ يعني منتزعة من التكاليف الشرعية. فإذا الأسباب الشرعية أو تقول أحكام الوضعية أمره دائر بين الوجود والعدم، لو انتزعت موجود، لو لم تنتزع فليس بموجود. أما لها حقائق واقعية وشرعية هذه التفسير لا تجهون غير صحيح. فهمتم؟ هذا على قول المحققين يعني. فإشكال مثلا هذا التفسير غلط. يقول فنقول بعد الإغماض عن هذا الإشكال أن الأحكام على قول الآخر على الوضعية على القول بتعسلها، على القول بتعسلها ما معناه؟ أنها مجعولة بجعل مستقل مثل أحكام المذاق التكليفية. على هذا القول هي الأمور الواقعية، الأمور الواقعية المجعولة للشارع نظير أمور الخارجية الغير المجعولة كحياة زيد، حياة زيد وموت عمرو وسببية النار للإحراق، سببية النار مثلا للحرارة وهكذا. فهمتم؟ لو موجود الأثر يترتب، لو لم يكن موجود أثر لا يترتب. وهذا النار موجود أثره الإحراق والحرارة موجودة، تعلم أو ما تعلم. خب زيد حي آثار حياة زيد يترتب، عمر ميت آثار الموت عمر يترتب، تعلم أو ما تعلم. فهمتم؟ فإذا أسباب وأمور الخارجية يقول لو كان في الواقع موجودة فأثارها مترتبة، لو لم تكن موجودة لم تترتب. أسباب الشرعية هكذا يقول بناء على أن لها، أما لها حقائق ظاهرية من أين؟ يعني لها حقائق واقعية فقط، أما حقائق ظاهرية مو موجود لها. فهمتوا؟ هذا إشكال الأول. إلى هنا فهمتم؟ إشكال الأول بأن هذا التفصيل بين حقائق الواقعية والظاهرية لا أساس له. إذا كان انتزاعيا فهمتم؟ واضح يعني ليس له حقائق واقعية بعد، حقائق واقعية ما في. واقعية له حقائق الانتزاعية والظاهرية. لو كان مجعولا له حقائق واقعية بعد ظاهرية ما في. تفصيل غلط، مو تفصيل غلط. هذا إشكال الأول. إشكال الثاني يقول على مراقف التفصيل فرق بين العلم وبين الظن الاجتهادي والتقليد. مو فرق ام لا؟ لو اذا فرق يقول التفصيل يقول غلط، هذا المثلنا بين العلم وبين المثلنا الظن الاجتهادي والتقليد، تفصيل غلط. لما؟ لان هذه كانت طرق الى معرفه الاسباب. في اسباب مثلا التكوينيه النار مثلا سبب للاحراق، مو هو هل يختلف سببيته ان تعلم تقطع به تعلم قطعا او تظن به او تقليدا للغير مثلا تعلم به يفرق سبب سبب للاحراق. الطرق لا يغير شيئا، لا تغير شيئا أخلال مو. هنا عقد البيع مثلا بالفارسي لو كان سببا أنت تعلم به بنحو القاطع أو بذن الاجتهاد أو بالتخليد أو لا تعلم به أصلا، فهمتم؟ فالسببيته محفوظة أم لا؟ فالفرق بين العلم وبين مثلا الذن الاجتهادي والتقليد غلطون. هذا إشكال الثاني في الترجمة. يقول ولكن الطريق إلى تلك المجهولات والأسباب الشرعية وأحكام الوضعية كغيرها، مثل غير هذه المجهولات، غيرها شو؟ أسباب التكوينية، أمور الخارجية، قد يكون الطريق هو العلم وقد يكون هو الظن الاجتهادي أو التقليد. هو وكل واحد من الطرق قد يحصل قبل وجود ذي الأثر، وقد يحصل معه، وقد يحصل بعده، قد يحصل بعده. خب يقول مثلا العلم والذن بسببية أو التقليد، بسببية أن عقل الفارسي سبب، قد يكون مثلا قبلا وقد يكون مقارنا وقد يكون بعدا. فإذا هنا إشكالات على تتوجهون إشكالان على النراقي. إشكال الأول فرق بين العلم والذن والتقليد غلط. إشكال الثاني قبل التقليد وبعد التقليد فرق أم لا؟ الآن قرأنا يفرق قبل التقليد وبعد التقليد أم لا؟ بعد التقليد يقول في الذن صحيح، قبل التقليد يقول باطل. فإذا لا فرق بين العلم والظن الاجتهادي والتقليدي أولا، التفصيل مثلا غلط. لا فرق بين مثلا أن يكون هذا العلم والظن قبل العقل أو مقارن أو بعده بعد التقليد يعني مو. فالتفصيل قبل التقليد وبعد التقليد غلط. ها العقد الفارسي سبب لمثلا حليته مثلا الزوجة لحلية الأجنبية مو؟ هوب سواء علمت وزننت بها قبلا أو مقارنا أو بعدا بعدما قلت، فلا إشكال. فهمتم؟ فإذا تفصيل بين العلم وبين الظن الاجتهادي والتقليدي غلط، هذا إشكال الثاني. إشكال الثالث أن تفصيل بين قبل التقليد وبعد التقليدي أيضا غلط. نعم. لذا يقول لكن الطريق إلى تلك المجهولات أسباب الشرعية أحكام الوضعية، هذه تعبيرات معنى واحد، كغيرها كغير المجهولات أسباب التكوينية، قد يكون الطريق هو العلم من القطعة وقد يكون هو الطريق الظن الاجتهادي أو التقليدي، وكل هذا فالتفصيل غلط بين العلم والظن. وأيضا يقول ونعم وكل واحد من الطرق قد يحصل قبل وجود ذي الأثر، يعني ذي الأثر هنا العقل الفارسي، وقد يحصل مع وجود ذي الأثر وقد يحصل بعده. فإذا لا فرق بين قبل التقليد وبعد التقليد، التفصيل بين قبل التقليد وبعد التقليد غلط. لذا يقول ولا فرق بينها بين مجهولات، في أنه بعد حصول مثلا التاريخ يجب مثلا ترتب الأثر على ذي الأثر من حين حصول مثلا ذي الأثر. إذا قلت شخصا يجوز إيجاد العقد الفارسي وقبل الشهر أنت عقدت بالفارسي، الآن زننت بأنه بالتقليد، زننت بأن عقد الفارسي سبب أم لا؟ حصل الظن بعد الشهر لأجل التقليد، فيكون عقد الفارسي صحيحا مؤثرا من حين المسمى وقوعه، يعني قبل الشهر يكون، لا من حين التقليد، لا من حين حصول المثل الزان، من الأول كان مؤثرا، يعني إلى الشهر. الآن أنت كنت بلا تقليد وعقدت عقد الفارسي، يعني حلية الزوجية كان قبل الشهر، مو من حين المثل التقليد وحصول الزان. خب إلى هنا كم إشكال صار؟ ثلاثة. أول، تفصيل بين حقائق واقعية وظاهرية غلط. إذا كان انتزاعية له حقائق ظاهرية بعد واقعية ما في. إذا كان مثلا مجعول له حقائق واقعية ظاهرية ما في. إذا مثلا كان أسباب مثلا مجعولة، مجعولة لو كان مجعولة فإذا التفصيل بين العلم والظن لا مجال له. وثانيا التفصيل بين قبل التقليد وبين بعد التقليد لا أساس له. خب ثلاثة إشكالات هنا مندرج تحت هذه الكلمات. الآن إشكال الرابع، إذا عرفت ذلك فنقول إذا كان العقد الصادر من الجاهل سببا للزوجية فكل من حصل له إلى السببية هذا العقد طريق عقلي عن العلم أو جعليا بالظن الاجتهادي والتقليدي يترتب في حقه أحكام تلك الزوجية من غير فرق بين النفس الزوجين وغيرها. هو التفسير الآخر قال بأن الأثر تارة عام وتارة كان لشخص أو لشخصين، هذا التفسير ما قال اليوم، ما قال الشخص الثاني، فسل في الآثار، قال الآثار كالطهارة والنجاسة ويكون كالحلية مثلا يكون عاما وإما يكون خاصا لشخص أو شخصين، كأثر حلية مثلا كحلية الزوجة بعقد الفارس للزوج. يقول هذا تفسير غلط. الإشكال الرابع يقول من يقول بأن أثر عقد الفارسي كان مختصا للزوجة، بعضها مختص كحلية مثلا الواتي، حلية الواد وحلية النذر، وبعضها غير مختص. من يقول بأن أثر عقد الفارسي دائما مختص، بل يكون مثلا أثره بعض أثاره في غير مثلا الزوجين، في غير الزوجين مثل أي شيء. إذا علم شخص بأن عقد الفارسي سبب للحلية، سبب، خب يجوز لغيره مثلا كل من علم بهذا العقد أن يتزوج، الحرمة الزواج بهذه المرأة مختص بشخص واحد وبجميع من علم، بجميع من علم. خب إذا مثلا مثلا غاب هذا الشخص، الزوج غاب وله مال على الحاكم الشرعي، يجب مثلا إنفاق من مالهم، لا حاكم الشرعي غيرنا. إذا مات هذا الشخص على الوارث أن يرث من هذا أم لا؟ الزوجة يرث منها أم لا؟ وغيره يرث من هذا أم لا؟ أولاده، فهمتم؟ وهكذا، فهمتم؟ وإذا مثلا وهكذا الآثار كثيرة في عقد الزوجية بالعقد الفارسي لا يختص بالزوجين بل يكون لغير الزوجين أيضا. فآثار عقد الفارس في الزوجية يقول مختصة بالزوج والزوجة، هذا غلط. فهمت المشكلة الرابعة؟ إذا عرفت ذلك ما بينا في بطلان المقدمة إشكالات الثلاثة، يعني فنقول المشكلة أنه ما يحين هذا الإشكال الأول، هذا الإشكال الثاني والرابع، ثم في الأخير يقول أنت إذا مثلا دققت فيما كتبت لك تفهم الإشكالات. إذا عرفت ذلك إبطالنا وإشكالاتنا، إبطال المقدمة بالإشكالات التي بينته يقول فنقول إذا كان العقد الصادر من الجاهل عقد الفارسي سببا للزوجية فكل من حصل تشوف له إلى السببية هذا العقد طريق عقلي أهل العلم، يعني علم مثلا بأن عقد الفارسي سبب للزوجية، أو لا طريق جعلي، فالطريق الجعلي مثل أي شيء بالظن الاجتهادي أو الظن أو التقليد. خب يترتب في حق هذا العالم في حق هذا الشخص أحكام تلك الزوجية من غير فرق بين نفس الزوجين وغيرهما. هذا إشكال الرابع، وهو قال مثلا عقد الفارسي أثره مختص بالزوجين فقط، ليس مختص بالزوجين بل يشمل غير الزوجين أيضا. تشوف فإن إحكام زوجيتهن لزيد بعقد الفارسي ليست مختصة بهما، فقد يتعلق بثالث حكم بعض الأحكام مختص، مثلا بعض الآثار بعض الأحكام مختص بزوجين كحلية الوقت، حلية مثلا النذر ومثلا والملاعبة وأمثال ذلك، هذا مختص، أما بعضها ليس مختصا. فقد يتعلق بثالث حكم مترتب على هذه الزوجية بعقد الفارسي كأحكام المصاهرة. أحكام المصاهرة، خب إذا علم مثلا إذا علمت مثلا أم هذه المسألة الزوجة أن عقد الفارسي سبب، تزوج ببنته شخص بعقد الفارسي، خب الآن المحرمية هنا حصلت لهذه الأم لا؟ بالنسبة إلى أختها فهمتم حرمة التزويج في عقد الأخت ترتب أم لا؟ ترتب، فهمتم؟ وهكذا أحكام مثلا إرث وتوريثها منه، توريث الزوجة منه من الزوجة بالعكس. توريثها منه، نعم. لا هنا بحثنا كان في ثالث، فقد يتعلق بثالث حكم مترتب على هذه الزوجية كأحكام المصاهرة. أحكام المصاهرة يتعدي غير الزوجين كالأم والأخت مثلا، وتوريثها منه، وتوريث من الزوجة من الزوج، وبالعكس الزوج من الزوجة هذا وهذا، وهذا الأثر مختص بالزوجين أو لا؟ وولد أيضا، ولدهما وأمه وأب مثلا يرث أم لا؟ يرث، نعم نعم. فإن أحكام الزوجية حكم توريثها منه، والإنفاق عليها من ماله لو غاب هذا الشخص الزوج يجب على القاضي إنفاق عليها على هذه الزوجة من مال الزوج، وحرمة العقد عليها، حرمة العقد عليها على غير على هذه الزوجة، كل من علم بالعقد يحرم عليه أن يعقد عليها حال حياته، ولا فرق بين حصول هذه الطريق حال العقد أو قبله أو بعده. خب هذا إشكال الرابع، فهمتم أحكام الزوجية ليس مختص بالزوجين بل يتعدى إلى غير الزوجين أيضا. إشكال الرابع واضح، هذا تكرار بعد. خب حصول هذه الطريق يعني العلم بسببية أو الظن الجعلي بسببية عقد الفارسي، خب لا فرق أن يكون قبل التقليد أو بعد التقليد، وهو فرق بين قبل التقليد وبعد التقليد. الآن هذا التكرار، هذا الإشكال تكراري، يقول ولا فرق بين حصول هذا التاريخ العلم أو الذن حال العقد كان أو قبله كان أو بعده كان، فلا فرق بين قبل التقليد وبعد التقليد، تمام. ثم إنه إذا اعتقد السببية وهو في الواقع غير سبب فلا يترتب عليه شيء في الواقع، في الواقع مثلا خب اذا كان هذا الاشكال الخامس وهو فرق بين جاهل المركب وبين جاهل البسيط فرق ام لا؟ يقول لا فرق لا فرق. اذا كان في الواقع عبد الفارسي سبب فسبب لجاهل المركب وسبب لجاهل البسيط، اما لو لم يكن مثلا سببا فلا يكون سببا بالنسبه الى جاهل المركب. لما؟ فقد جاهل المركب ما دام لم يتنبه فهو معذور. عقد الفارسي ليس سببا. ليه؟ وهو اعتقد بان عقد الفارسي سبب منه. ما دام كان معتقد فهو معذور منه. ما دام تنبه فلا يجوز له الاستفاده من هذه الزوجه، حرام عليه. فلا فرق بين ان يكون جاهل المركب او كان جاهل البسيط. هذا اشكال الخامس تتوجهون. ثم انه اذا اعتقد ان جاهل السببيه وهو سببيه عقل الفارسي وهو في الواقع غير سبب فلا يترتب عليه شيء في الواقع، يعني حليه الواقعيه يترتب ما يترتب بس شو عباره نعم ها نعم لا يكون مكلفا بالواقع ما دام معتقدا، لان القطع حجيته زائره وهو حجه بعد. فاذا زال الاعتقاد كيف رجع الامر الى الواقع؟ يعني حرام بعده ام لا؟ حرام لانه ليس سواء كان جاهل بسيط او جاهل مركب وعمل بمقتضى الواقع وبالجمله. فحال الاسباب الشرعيه خلاصه الكلام حال الأمور الخارجية ليس للعلم والجهل ما فيه دخل، كحياة زيد وموت عمرو من أسباب خارجية. فكما أنه لا فرق بين العلم بموت زيد بعد مضي مدة من موته وبين قيام الطريق الشرعي في وجوب الترتب آثار الموت من حينه. خاص الآن زيد في الواقع مات، من الواقع مات بعد سنة فهمنا أنه مات. خب تارة نقطع بموته تارة العدلان يشهد أنه خذنا الحاصل منه، لا فرق بينهما. آثار الموت يترتب من حين الموت في الطريق، لا فرق بين أن يكون علما أو يكون جهلا. هذا تكرار بعد. إلى هنا قرأنا خمس إشكالات. يقول فكما أنه لا فرق بين العلم بموت زيد بعد مضي مدة بعد سنة من موته بين قيام الطريق الشرعي، الطريق الشرعي وهو مثل شهادة البينة، وجوب ترتب آثار الموت من حين الموت لا من حين مثلا زيد. فكذلك لا فرق بين حصول العلم بسببية العقل فيما نحن فيه، يعني بسببية العقد لأثر بعد صدوره بعد صدوره، وبين الظن الاجتهادي، بين العلم وبين الظن الاجتهادي لا فرق، فهمتم؟ بعد الصدور، بعد الصدور، فإن معد الظن الاجتهادي الذي يكون حجة له، بعد شو؟ أحسنتم، وحكما ظاهريا في حقه. هو كون هذا العقد المذكور من حين صدوره محدثا لعلاقة الزوجية بين زيد وهند، لا فرق بين العلم وبين الزن. والمفروض أن دليل حجية هذا الزن لا يفيد سوى كونه